بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقدم المسند إذا وجد باعث على تقديمه، كأن يكون عاملا أو مما له الصدارة في الكلام، أو إذا أريد به بعض الأغراض، منها التخصيص بالمسند إليه، أي قصر المسند إليه على المسند. ولله ملك السماوات والأرض، قصر المسند إليه على المسند. وذكر أغراضا أخرى إلى أن قال في الخامس، الغرض الخامس، ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين. سأل أخ: ما الفرق بين التخصيص وماذا والقصر؟ فسرنا التخصيص بأنه قصر المسند إليه على المسند. وأتى المؤلف في الغرض الخامس فذكر أنه إفادة قصر المسند إليه على المسند، فما الفرق بينهما؟ قال الدسوقي رحمه الله كما في شرح التلخيص المجلد الثاني صفحة 153، شروح التلخيص المجلد الثاني صفحة 153، قال: واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنى واحد، واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنى واحد عند علماء المعاني، واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنى واحد عند علماء المعاني. ولهذا ذكروا المثال الذي ذكره المؤلف في الغرض الخامس ذكره في الغرض الأول، قوله لكم دينكم ولي دين، مثل به السعد في الغرض الأول بعد أن مثل بالآية ولله ملك السماوات والأرض عند ذكره للتخصيص بالمسند إليه، ذكر في ضمن الشرح المثال الآخر وهو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فعلماء المعاني لا يفرقون بين الاختصاص وبين القصر. قال الدسوقي: واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنى واحد عند علماء المعاني، وذلك لأنهم نصوا، يعني هذه الجملة التي تستفيدونها الجملة الأولى، وبعده كلام الذي يدركه والذي ما يدركه يرجع إلى المصدر. قال: وذلك لأنهم نصوا على أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. كيف علم أن الاختصاص والقصر عندهم بمعنى واحد؟ أولا من مقدمات، المقدمة الأولى أنهم نصوا على أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، وقابلوه بالاهتمام، ذكروا من الدواعي التي لأجلها يتقدم المسند الاهتمام، فدل على أنه غيره، دل على أن تقديم ما حقه التأخير غير الاهتمام. الاهتمام شيء، وتقديم ما حقه التأخير يفيد شيئا آخر، وهو ماذا؟ الاختصاص. قال: وعد التقديم المذكور من طرق القصر. في الباب السابع في ما يتعلق بالقصر عد تقديم ما حقه التأخير من طرق القصر، لأن طرق القصر هناك ستأتي أنها منها النفي والاستثناء، ما قام إلا زيد، ومنها تقديم ما حقه تأخير، ومنها الحصر بإنما، وأربع طرق مشهورة تأتي إن شاء الله تعالى في ذلك الباب، في الباب السابع. فعدوا تقديم ما حقه التأخير، عدوه من ماذا؟ من طرق القصر. وذكروا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، فالاختصاص عندهم بمعنى القصر. أما الاهتمام الذي هو تقديمه لأجل الاهتمام به من غير تعرض لنفيه أو عن غيره أو لإثباته لغيره، هذا يسمى الاهتمام، فذاك شيء آخر. قال: وعد التقديم المذكور من طرق القصر. وكون القصر لا يتأتى في بعض المواضع مما لا ينكره القوم، يعني بعضهم السبكي كما سيأتي أيضا من كلام الدسوقي، أن ابن السبكي الذي هو شرحه من ضمن شروح التلخيص، أنه يرى فرقا بين التخصيص وبين ماذا؟ القصر. فالقصر معروف الذي هو الحصر، والتخصيص عنده يساوي الاهتمام، يساوي ماذا؟ الاهتمام، أنه يقدم للاهتمام به من غير تعرض لغيره، من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي، هذا عند السبكي. لكن هذا ليس هو قول علماء المعاني، علماء المعاني لا يفرقون بين التخصيص وبين القصر. قال الدسوقي: وكون القصر لا يتأتى في بعض المواضع مما لا ينكره القوم، كون القصر في بعض المواضع لا يتأتى، يأتي مثال تقدم فيه ما حقه التأخير ولا يفيد القصر، لا يفيد الحصر، هذا لا ينكره علماء المعاني. لماذا؟ قال: لأنهم قالوا بإفادته ذلك غالبا، لأنهم قالوا بإفادته أي بإفادة تقديم ما حقه التأخير ذلك أي القصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر غالبا، فكونه لا يتأتى في بعض المواضع لا يخرج عن هذا الغرض الذي أوردوه الذي ذكروه. فاستدلال ابن السبكي بأنه قد يخرج عن القصر في مواضع، فإذا التخصيص عندهم يساوي الاهتمام، الجواب أن هذا ليس بحجة، لأنهم لم يعمموا وإنما جعلوه أغلبيا. قال: وأما قول ابن السبكي بالفرق بين القصر والتخصيص فمخالف لما عليه أهل المعاني، قول ابن السبكي بالفرق بين القصر والتخصيص مخالف لما عليه أهل المعاني. وحاصل الفرق الذي ذكره أن التخصيص، حاصل الفرق الذي ذكره ابن السبكي أن التخصيص، إنما ذكر التخصيص لأن القصر معروف، أن التخصيص قصد المتكلم إفادة السامع خصوص شيء، قصد المتكلم إفادة السامع خصوص شيء، يريد أن يفيده بخصوص شيء قدمه لأنه مهتم به دون غيره، من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي. فلو قال مثلا: لزيد دار، لزيد دار، هذا قدم الجار والمجرور لا لقصد الحصر، أنه ليس هناك من يملك دارا إلا زيد، وإنما لقصد الاهتمام به، أنه قصد، أنه أراد أن التخصيص عنده قصد المتكلم إفادة السامع خصوص شيء من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي، وهذا الذي يسمى عندهم بالاهتمام. فإذا حاصل ما ذكر يا إخوان أن التخصيص والقصر عند علماء المعاني بمعنى، هذه الفائدة الأولى. وأن هناك شيء آخر ليس بتخصيص ولا قصر عندهم هو الاهتمام، والاهتمام هو هذا، أن يقصد المتكلم إفادة السامع خصوص شيء من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي بسبب اعتناء المتكلم بذلك الشيء وتقديمه له في كلامه. طيب، فإذا هذا هو الجواب عن هذا. فذكر المؤلف رحمه الله الغرض الخامس، إفادة قصر المسند إليه على المسند بتقديم ما حقه التأخير، هو داخل في الغرض الأول. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، الأخ يقول: هل الفعل معرفة أو نكرة؟ الفعل يعامل معاملة النكرات، ولذلك يكون صفة للنكرة، ويأتي حالا الجملة الفعلية تأتي حالا وتوصف بها النكرات، فالفعل يعامل معاملة النكرات. جاء رجل يضحك، يضحك الجملة صفة، ورأيت زيدا يضحك الجملة حال، والحال يأتي نكرة، فالأفعال تعامل معاملة النكرات. قال رحمه الله تعالى، وأخي يقول هل لام الابتداء هي اللام المزحلقة؟ الجواب نعم، هي اللام المزحلقة، إلا أنها تأخرت بسبب دخول إن، تأخرت بسبب دخول إن. قال رحمه الله الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. قال إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزئيها المسند والمسند، المسند إليه والمسند، فالحكم مطلق، وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه. إذا لم يتعلق الغرض بتقييد الحكم يلقى الكلام مطلقا، زيد قائم، مسند مسند إليه، لا يزاد على الجملة التي لا يزاد فيها على المسند والمسند إليه، هذه جملة مطلقة ليس فيها قيود، زيد قائم أو قام زيد، هذه جمل مطلقة. الجمل المقيدة هي التي يلحقها قيد من القيود، كأن تقول زيد قائم في الشمس، زيد قائم عند الأمير، فهذه الأشياء التي تذكرها بعد المسند والمسند إليه قيود. قال رحمه الله فالحكم مطلق، وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه، ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن. هذا الملمح البلاغي الذي يقصد إليه البليغ، أنه يلقي الجملة مطلقة حتى يذهب السامع كل مذهب، لا يقيده بشيء. والإطلاق فيه شمول، الإطلاق فيه شمول. فإذا قلت في جملة زيد فاهم، أو زيد ماذا بارك الله فيك عالم، هذا إطلاق يفيد فهمه وعلمه على الإطلاق، فيذهب ذهنك كل مذهب، يفهم في اللغة، يفهم في الأصول، يفهم في التفسير، يفهم في كذا. وعند قولك زيد فاهم في النحو، أو زيد فاهم في المصطلح، أو زيد فاهم في الفقه، هذا تقييد. فالإطلاق يجعل السامع يذهب كل مذهب. قال وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد، وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند السامع، تقويتها باعتبار العطف على الفائدة، وتقويتها باعتبار العطف على زيادة، حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند السامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا، فتكون فائدته أتم وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود. يعني أحيانا إذا حذف القيد قد يكون الكلام كذبا، ليس بصدق ولا مطابقا للواقع، وقد يكون غير مقصود، وقد يكون غير مقصود للمتكلم. قال أو غير مقصود، نحو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أين المسند والمسند إليه؟ خلقنا مسند ومسند إليه، وقوله لاعبين حال. قال فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذبا، سيصير المعنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وهذا يعني ليس هذا الأمر ماذا مخالف للواقع، فالله عز وجل خلق السماوات والأرض، ولكن المراد من هذه الجملة القيد الذي هو الحال، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكقول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، لو حذف الحال الذي هو مرحا مصدر مؤول بالحال، لو حذف لكان الكلام ولا تمشي في الأرض، وهذا غير المقصود، يكون النهي عن المشي في الأرض هذا غير المقصود، فالحال هنا ماذا لا بد من مجيئها، وهي التي لأجلها أتي بالجملة، لأن الحال لا يأتي وحده ولا يكون جملة وحده، لا بد فيه من تقدم ركني الجملة المسند والمسند إليه، ثم يأتي الحال بعد ذلك. فإذا قصد الحال فلا بد أن يسبق بالمسند والمسند إليه. ولهذا يذكر أهل النحو أن المراد بقولهم فضله عند ذكرهم للحال وللتمييز وللمفاعيل أنها فضله، المراد بذلك أنها شيء زائد على المسند والمسند إليه، وليس معنى ذلك أنه يمكن أن يستغنى عنها، لأنها في مواضع لا يمكن أن يستغنى عن القيد الذي يسميه النحاة فضله. قال رحمه الله: فلو حذف الحال وهو لاعبين إذا قرأناه، قال ونحو قوله، طيب قال لكان الكلام كذبا بدليل المشاهدة والواقع، قال ونحو قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء، زيتها يضيء، زيتها هذا في الأصل مبتدأ، ويضيء هذه الجملة خبر وهي المسند، ويكاد هذا فعل من أفعال المقاربة وهو من الأفعال الناسخة، والأفعال الناسخة كما سيأتي معنا أنها من القيود، أن الأفعال الناسخة من القيود. قال المؤلف: إذ لو حذف يكاد وهو قيد في هذه الجملة لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة. لو قيل زيتها يضيء، زيتها يضيء، هذا ليس هو المقصود، وهو جملة غير الجملة التي هي يكاد زيتها يضيء. وقولك كادت الشمس أن تغرب أو كادت الشمس تغرب، هذا مخالف لقولك الشمس تغرب ولقولك غربت الشمس، فكادت تفيد المقاربة وهي من القيود. قال: واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع وباهر الصنع ولطائف المزايا يسترعي لبك إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقويتها عند السامع لما هو معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا. هذا تكرار للكلام الأول. قال: والتقييد يكون بالتوابع. الآن انظر إلى حصر أو إلى سرد القيود. التقييد يكون بالتوابع، والتوابع أربعة: نعت وعطف وتوكيد وبدل. قال: وضمير الفصل والنواسخ وأدوات الشرط والنفي، أدوات الشرط وأدوات النفي، والمفاعيل، والمفاعيل الخمسة وهي المفعول به وله ومعه وفيه والمطلق، هو له. قال: والمفاعيل الخمسة والحال والتمييز. طيب قال المؤلف رحمه الله: وفي هذا الباب جملة مباحث باعتبار هذه القيود، باعتبار هذه القيود سيأتي بمباحث، مبحث لأربع مباحث للتوابع، ومبحث لضمير الفصل، ومبحث للنواسخ، ومبحث لأدوات الشرط، وآخر للنفي، وآخر للمفاعيل الخمسة، فهي تسعة مباحث تأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أما المبحث الأول في التقييد بالنعت، أما النعت فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، النعت يؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، منها تخصيص المنعوت بصفة تميزه. من هذا يعلم أن قول النحاة النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في ماذا؟ في المعارف، المخصص له في النكرات، هذا أصله مبحث بلاغي، أن النعت يوضح متبوعه في النكرات أو في المعارف ويخصصها في النكرات، هذا مبحث بلاغي، أخذ هذا المبحث البلاغي في تعريف النعت. قال رحمه الله: منها تخصيص المنعوت بصفة تميزه إن كان نكرة، نحو جاءني رجل تاجر. لو قلت جاءني رجل هذا إطلاق، هذا إطلاق، ولو قلت تاجر لم يتعرف لكنه تخصص، تخصص بمعنى أنه قل شيوعه، قل شيوعه. أين الأفراد، أي القسمين أكثر، مطلق الرجال أو الرجال التجار، أيهما أقل وأيهما أكثر؟ الرجال أكثر، وماذا؟ والتجار من الرجال أقل. فالتخصيص معناه تقليل الشيوع. لو قلت رجل لشمل كل ذكر من بني آدم، وبل ربما من ماذا؟ من الجن، لأنه يقال لهم رجال. ولكن لما قلت رجل تاجر قل هذا الشيوع. قال: ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض. توضيح المنعوت، إذن تخصيص المنعوت إذا كان نكرة، وتوضيحه إذا كان معرفة. التوضيح يكون لغرض من الأغراض، منها الكشف عن حقيقته. الكشف عن حقيقته هذا يستعمله أصحاب الحدود والتعاريف، إذا أرادوا أن يكشفوا حقيقة الشيء يحدوه بتعريف يتركب من جنس وفصل، من أجناس وفصول. مثلا قال نحو: الجسم الطويل العريض يشغل حيزا من الفراغ. فقوله الطويل العريض هذا كشف عن حقيقته، وهذا تعريف الجسم عند المعتزلة، هذا تعريف للجسم عند المعتزلة. وذكر الدسوقي تعريف الجسم عند غيرهم في المجلد الأول 361. قال المؤلف رحمه الله: قال أو التوكيد نحو: تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة، هذا المثال وضعه هنا ليس بصواب، وضعه هنا ليس بصواب، ووقعت للمؤلف أوهام في هذا الكتاب رحمه الله. فقوله تلك عشرة كاملة هذا صحيح أنه يفيد التوكيد، لكنه ليس في باب النعت المعرفة، وإنما هو في باب نعت النكرة، في باب نعت النكرة. الكلام معقود لماذا؟ لتوضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض، وعشرة ليست معرفة حتى تدخل في هذا المثال. فالمثال وإن كان يفيد التأكيد إلا أنه داخل في ماذا؟ في الشطر الأول من النعت، وهو النعت المنكر. قال رحمه الله: ولهذا لم يذكره أصحاب ماذا؟ شرح التلخيص هذا المثال، وإنما ذكروا المثال الآخر الذي بعده. قال: أو التأكيد نحو: تلك عشرة كاملة، وأمس الدابر كان يوما عظيما. أمس الدابر كان يوما عظيما، جملة كان يوما عظيما خبر، وأمس مبتدأ، وهو معرفة. معرفة إذا بني أمس على الكسر تعرف فهو معرفة. والدابر صفة، الدابر صفة. وقوله الدابر توكيد، لأن قوله أمس يدل على أنه قد دبر ومضى، فقوله الدابر هذا للتأكيد. قال رحمه الله: أو المدح نحو: حضر سعد المنصور. أو الذم نحو: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. على قراءة الجمهور فيها الشاهد، قراءة الرفع، على قراءة الرفع التي هي قراءة الجمهور. أما على قراءة النصب فحمالة مفعول به لفعل محذوف، والسياق سياق ذم، فيكون التقدير: وامرأته أذم حمالة الحطب. أذم حمالة الحطب، فقراءة الرفع حمالة صفة لامرأة، وجاء بالنعت هنا للذم. وقراءة النصب على القطع، قطع المتبوع، قطع التابع عن المتبوع، حمالة مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم حمالة الحطب. قال رحمه الله: أو الترحم نحو قدم زيد المسكين. قال المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد، وهذه الأمثلة كلها التي فيها المدح أو الذم أو الترحم وهكذا فيما تقدم، هذه الغرض منها توضيح المنعوت، ثم بعد ذلك أو ماذا تفيد توضيح المنعوت، ثم بعد ذلك تخرج للغرض الأغراض المذكورة. الدسوقي رحمه الله تعالى قال كلاما طويلا لا يحتمله المقام. نقرأ المبحث الثاني. قال رحمه الله: المبحث الثاني الذي يريد ينظر هذه الفائدة في الدسوقي، الأول 361، الأول 361 ذكر فائدة جيدة. قال رحمه الله: المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد. أما التوكيد فيؤتى به للأغراض التي يدل عليها، فيكون لمجرد التقرير وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع. التقرير هذا الغرض الأول من التوكيد، عند الإحساس بغفلة السامع، نحو جاء الأمير الأمير، جاء الأمير الأمير، تكرره للتقرير وماذا وإذهاب وتوهم ورفع ما قد توهم من غفلة السامع. قال: وللتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر، نحو جاءني الأمير نفسه. قولهم دفع توهم خلاف الظاهر في ماذا؟ في قوله جاءني الأمير، إذ قد يحتمل أن يراد رسول الأمير أو خطاب الأمير، وإن كان هذا الاحتمال مرجوحا لا يعول عليه بدون قرينة، إلا أنه ماذا وارد الاحتمال من حيث هو احتمال وارد لكنه خلاف الظاهر، فلا يعول عليه في الأصل عند عدم إلا إذا وجدت قرينة، فكونه واردا وكونه محتملا باحتمال ضئيل وضعيف دفع هذا التوهم بالتأكيد في قوله نفسه. فلو قال جاءني الأمير، ماذا يظهر؟ ما الذي يظهر من هذه الجملة؟ الحقيقة مجيء الأمير، ولا يفهم منه خلاف هذه الحقيقة إلا بقرينة، وماذا بقرينة تدل وتصرف هذا اللفظ عما ظهر منه. قال: وللتقرير مع دفع توهم عدم الشمول، نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقوله الملائكة، ال فيه تحتمل الاستغراق أي كل الملائكة، وتحتمل العهد، وإذا كانت للعموم فيحتمل أنه عام مخصوص من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، لكن لما جاء التوكيد دفع توهم عدم الشمول، كلهم أجمعون، توكيد بعد توكيد. قال رحمه الله: ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع، نحو أسكن أنت وزوجك الجنة. الشاهد في أنت، أسكن ما إعراب أسكن؟ فعل، فعل أمر، وأين فاعله؟ مستتر، مستتر وجوبا، تقديره أنت، وأنت هذا الظاهر توكيد لذلك الضمير المستتر. يقول المؤلف: إن الإتيان به هنا لإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع، وهذا قد ينازع فيه المؤلف، لأن الإتيان، لأن ترك التوكيد في هذا المقام ضعف في العربية، ضعف في العربية. قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. وإن على ضمير رفع متصل، والمستتر هنا يدخل في المتصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كنتم أنتم، أنتم توكيد للتاء في كنتم. لماذا أتي بالتوكيد هنا؟ لأجل يسوغ العطف على هذا الضمير المتصل في قوله كنتم. كذلك أسكن فيه ضمير مستتر تقديره أنت، لما يراد أن يعطف عليه اسم آخر لا بد من فاصل، إما التوكيد وإما فاصل ما. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وهذا الضمير المنفصل إذا جاء يعرب توكيدا، ويكون الغرض منه صحة العطف على الضمير المتصل أو على الضمير المستتر. أو فاصل ما، أي لا يشترط التوكيد، بل ولو كان هذا الفاصل غير التوكيد. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، والقرآن جاء في قمة في أعلى ماذا درجات البلاغة. نعم يا عبد الله، إذا جاء الشاهد جاءت الشواهد. هو يقول ابن مالك في النظم فاشيا، أي في الأشعار هذا ورد وماذا فشى، ولكن قال وضعفه اعتقد، أي اعتقد ضعفه. قمت ويتيم في ماذا؟ قال صليت فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، ويتيم خلفه. طيب تنظر هذه الرواية. وعلى كل الفصيح في هذا هو ما ورد به القرآن. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان. نقرأ المبحث الثالث والوتر، إن الله وتر يحب الوتر. هي 9 لكن وتر 10، نأخذ 3. طيب، قال المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان: أما عطف البيان فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، فيكون لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فأتي بعطف البيان لتوضيح المتبوع. قال: وللمدح كقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالبيت الحرام عطف بيان للمدح، الغرض منها المدح، لأن الكعبة واضح وماذا وموضحة معروفة، فقوله البيت الحرام لإرادة المدح. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.